الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، ففي مجلسنا السابق عرضت مساله مد عجوة على ثلاثه اقوال عند الائمه رحمه الله تعالى رحمه واسعه. القول الاول كان قول الشافعي واصحابه واحمد في المشهور واسحاق بن راهويه ومحمد بن حكم المالكي ومن قبله كمحمد بن سيرين والنخعي وشريح القاضي، وده منقول عن عمر وابنه رضي الله تعالى عنه، صح؟ وبعدين قلت والحديث فضالة بن عبيد، عمدة هذا القول حديث فضالة، حديث فضالة بن عبيد، وطبعا عمر وابنه ده نص جنب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومدار النص مع القول الأول والقولين الآخرين هو منطوق نص ومفهوم، ماشي كده؟ منطوق نص. كان بعض الاخوه قال نقراه مره تانية، لكن انا هحكيها لك بكل بساطه، وعشان ندخل بعد كده في تحقيق المساله. انا عندي هو نص واحد، هو ايه؟ حديث فضاله بن عبيد، تمام، قصه القلاده اللي فيها خرز ودهن، تمام. اذا انت تاملت في السياق هتجد ان السياق فيه فرصه او امكانيه فصل الذهب عن الخرز. ركزوا معي عشان ما حق المساله، تمام، لانه امر بالفصل، ومن المعروف انه لم يامر بفصل شيء الا اذا امكن الفصل، صح؟ اذا امكن الفصل سهل جدا اقول لك افصل، لكن شيء مموه بذهب كيف يفصل وكيف يباع؟ لا، نص حديث مش هقول مع ازاي. ده صوت الايه، ده الحديث ان امره بايه، بفصل الذهب عن الخرز. قال له بيع الذهب والخرز كيف شئت براحتك، تمام. الصوره الثانيه للنص الثاني انه اشتراها ب 12 دينار، القلاده اشترى بكام؟ 12 دينار. قال بعد ما راح وجد ان لا، الصوره ما تصبش صوره فصل بقى هنا، تمام كده. النص يحتمل ان يكون فصل ويحتمل ان يكون خرص قبل الفصل، مع كده يحتمل ان يكون فصل ويحتمل ان يكون ايه، ان يكون خرص. يعني خرص يعني خدها كده بالخبرة انه اللي اشترى بيه اقل من الذهب اللي كان فين في الخلال. واضح كده معه ازاي؟ دي النص. اصبح القول الاول اللي شافه من معه اخذ بمنطوق نص صريح، قال لا حتى تفصل. القول الثاني والثالث قريبين من بعض، قريبين من ايه؟ قريبين من بعض، الا ان تأويل ابو حنيفة ومن معه اعتبروه تأويلا فاسدا، لانه حمل النص اكثر مما يحتمل، صح؟ انه قال بالجزم، جزم بانه النبي صلى الله عليه وسلم ما فسخش الايه، يعني جزم بشيء لا يحتمل النص، او ما عنده قرينة تؤكد على هذا الكلام، واضح ازاي؟ لكن من حيث الظاهر القول الثاني والثالث قول المالك ومن معه وابي حنيفة ومن معه متقاربين، تمام كده؟ وهو انه عامل خيبر قال، او ان فضالة بن عبيد في حديث عن فضالة بن عبيد قال انه لو كان على الاحتمال اهو، لو كان اللي اشترى بيه اكثر من اللي كان موجود ما كانش في مشكلة، واضح كده ازاي؟ ده ايه محيط الكلام. لكن الإمام مالك ذكر جزئية لطيفة وهي مسألة التبعير، ان وضع اعتبار للايه؟ للتابع الاصل وتابعه، تمام؟ عشان كده هتكلم دي في التحقيق، ان فرق بين انا اشتري الشيء ده بعينه ولم انظر الى التابع. التابع هو له في البيع والشراء، ولم يكن المقصود هو اللي هو التابع، ولا المقصود الاثنين، انا المقصود على ايه؟ على الايه؟ على الاصل، تمام. طيب هتقول لي طيب ما دي بتدرج ابو داود اللي فيها قال انا اردت الحجاره، اردت الايه؟ الخرز، ما اردتش الذهب، قال لا حتى تميز بينهما، صح؟ ايضا اقول لك ايضا في امكانيه، هذا النص ظاهر في انه في احتمال كبير لامكانيه فصل الذهب عن الخرز. طب ماذا لو لم نك لو ماذا لو لم يكن الفصل وترتب عليه تلف لهذا المال او الى اخره، هتنحط في الايه، توضع في الاعتبار. دي الصوره، صوره الايه، الاقوال الثلاثه. واضح كده معايا ازاي؟ يبقى القول الاول اعتبر منطوق النص، القول الثاني وتعتبر ايه مفهوم النص، وكله دار حول النص، قلب منطوق والتاني قلب الايه، قلب المفهوم على هذه الاحتمالات. واضح كده معاك؟ طيب في جزئيه في الوجه الثالث اللي هو عند الامام الخطاب رحمه الله تعالى، لما قال في اخر شيء في صفحه 131 صح، قال وهذا معنى قوله لا حتى تميز. تمام، قال تاويله تمييز العقدين لا تمييز المبيع، صح، ده كلام الخطاب صح، لكن هنا صار كلام الخطاب رحمه الله تعالى تمييز العقدين وتمييز المبيع، صح، يعني النص يحتمل دي ويحتمل دي، صح، يحتمل ان نميز الذهب من الخرز، صح، بقرينة السياق الاول لما قال الذهب بالذهب والذهب بالذهب وزنا وزن، اذا هو هيميز المبيع اللي هو عليه العين، اللي هو عليه الايه العين اللي هو الذهب، يبقى هنقول ان هو نعم كما قال ان دي في عقد، عقد صرف وعقد وعقد بيع، تمام. والشيء الثاني ان هو يميز الايه، يميز الذهب من غير الذهب، يبقى هو ايضا، يبقى هنا قوله انه تأويل هذا الكلام يميز العقدين لا تمييز المبيع، لا ايضا هو ظاهر النص، يبقى ظاهر النص يحتمل ايضا ظاهر النص، يحتملهما اللي هم ايه بقى، تمييز العقد وتمييز المبيع. واضح كده؟ طبعا التعقب على القولين الاخرين اللي هم قول المالكيه وقول مالك ومن تبعه وحنيفه ومن تبعه على مساله الشروط التلت والتلتين والجزم بشيء محتمل غير قرينه. واضح ازاي؟ ده التعقب على هذا الكلام من حيث اعمال العقل في مقابل النص، ولذلك قالوا ده فاسد الاعتبار، وان كان من حيث القياس العقلي يمشي، اما من حيث السنه ما يمشي كما قال الخطاب. الرابع بقى قول رابع في المسألة، وهو قول حماد ابن أبي سليمان، قول حماد ابن أبي سليمان قال يجوز بيع السيف المحلى بالذهب بالذهب، بيع السيف المحلى بالذهب دي السلعة، السلعة سيف محلى بإيه، والثمن ذهب صافي، تمام، أنا بشتري سيف وعلى السيف بقى كما قال مالك وما في معناه، يعني اي شيء بقى يعني كسلعه تدفعها ذهب او فيها ايه، فيها ذهب بالضبط، لكن ضرب المثال بالسيف على اساس ربما شروط في الحال او الى اخره. فهنا يقول يجوز بيع السيف المحلى بالذهب اللي هو الثمن مطلقا، سواء باعه بمثله من الذهب او اقل او اكثر. ده كلام من؟ كلام محمد، ادي قول في المساله. هنا لم يعتبر الاحاديث بالمره، صح، ولذا الرد عليه كان ردا قاسيا. واضح ازاي؟ يبقى هنا لم يعتبر الاحاديث هذه، ومع ذلك يوضع ايضا اعتبار بدايه يرفع الملاء، والا فكلام منكر مخالف لايه، لصريح النصوص، مش النصوص بس، لا لصريح النصوص. تمام، يبقى دي قول. ايضا هذه من الاقوال نرد بها كما ذكرت هنا على الذين يسوحون مسائل الخلاف، وانه الخلاف ولازم يحط اعتبار للخلاف ورايك وراي الاخر ولا نقرا على المخالف، هذه السيمفونيه الكذابه ما ليست على اطلاقها ابدا ابدا، كما سبق مرات مساله الخلاف ولا نقرا على المخالف، من المخالف وعلى اي شيء خالف، ها، دي كلها مهمه جدا، ودي امثله بنرد بها على اي احد يخالف هذا الكلام عمليا. هذا يبقى هنا حماد قال يجوز بيع السيف المحلى بالذهب بالذهب مطلقا، سواء باعه بمثله، تمام، بمثله او باقل او باكثر، هكذا على الاطلاق. قال الخطاب رحمه الله تعالى في المعالم، قال قول حماد قول منكر لمخالفه الحديث، لمخالفه ايه، الحديث واقاويل عامه العلماء، وفساده غير مشكل لما فيه من صريح الربا، هذه قرينة. يبقى اصلا رد الكلام حماد من وجهين. ايه الوجه الاول؟ انه خلف النص. وكما سبق مرات عاد الخطابي ومن قبل ابن عبد البر والنووي وابن قدامه وجماعه ده طريق سلف انه لا اعتبار لاي قول مخالف لصريح النص. ماذا؟ قداسه نص لا قداسه اشخاص. صح؟ قداسه نص لا قداسه اشخاص. ما تقالش بقى النصوص ديت مش كل حاجه النصوص مش كل حاجه النصوص. اللي اتكلم هذا الكلام انسان غير واعي غير مدرك لما يقول. هذا كلام خطير واضح. فهنا الكلام يقولون هذا كلام غير مقبول هذا منكر اولا لمخالفته النص الصريح ثم عمد اهل العلم قالوا بالنصوص ثم ان في ايه ربا صريح. صح؟ يبقى التوجيه الثاني قال وفساده غير مشكل مش محتاج كثير لا كثير فهم بقى ولا كثير تامل ولا كثير نظر. لا قال ان الفساد ده غير مشكل لانه ظاهر ان ده ايه ان ده ربا. تمام. النووي رحمه الله تعالى في المنهاج قال وهذا غلط مخالف لصريح الحديث. وهذا غلط مخالف لصريح الحديث. الإمام القرطبي في المفهم قال ومن الناس من زاد على أبي حنيفة في الشذوذ وهو حماد بن أبي سليمان. ومن الناس من زاد على أبي حنيفة في الشذوذ وهو حماد بن أبي سليمان فقال يجوز بيع الذهب بالذهب الذي معه السلعة مطلقا ولم يفرق بين المنفردة والمضموم ولم يميز بين المنفردة والمضموم إليها السلعة في الأقل ولا الأكثر. تمام. يعني حتى القولين السابقين يعني هنا في تأويل من خلال الايه تأويل محتمل من خلال مفهوم النص. لا بقى لا تأويل ولا غير تأويل ده على طول ايه ما بيفرق كثير قليل أكثر أقل ما في أي مشكلة. طبعا ده كلام غير مقبول. ولذا هنا يقول ومن الناس من زاد على أبي حنيفة في الشذوذ وهو حماد بن أبي سليمان فقال يجوز بيع الذهب بالذهب الذي معه السلعة مطلقا. تمام. ولم يفرق بين المنفردة اللي هو الشيء المنفرد ولا المضموم إلى الايه إلى السلعة. بكل حال اللي هو الذهب اللي على السيف عشان نفصله أو ما نفصلوش. تمام. أو ذهب بذهب أقل أو أكثر. واضح الكلام؟ إن كلمة مطلقا هذا عنه تعني الايه ما فيش معايير للمنع او ما في ضابط للايه للمنع. وهذا طرح للحديث بالكلية. كلمة لما منها في اشارة مهمة جدا لان هو اصلا له وجه في تمشيات كلام القرطبي تمشيات كلام مالك. مع ازاي تمشيات كلام مالك بما يأتي في التحقيق بعده. فهنا قلت طرح للحديث بالكلية دون اي نظر حتى ولو من وجه محتمل من الايه من النص. لم يلتفت الحديث ابدا ولم يعرج على القاعده الشرعيه يعني اللي سبق ذكرها في الرد على ابي حنيفه وهي الذهب بالذهب وزنا بوزن لما قال افصل وبعدين حط القاعده الذهب بالذهب وزنا بوزن. ده القول الرابع وطبعا واضح انه ايه غير معتبر. واضح كده الكلام. هذه الاقوال الوارده في المساله وقد راينا منهج الائمه في الاعتبار وعدم الاعتبار وباي شيء يقول أو لا يقول. تمام كده؟ وبأي شيء يقول أو لا يقول وبأي شيء يرد على المخالف. وأهل السنة كلهم على ذلك. وهذا مثال من عشرات الأمثلة الظاهرة الواضحة الجلية بعدم اعتبار كل قول في محل الخلاف. ها؟ بعدم اعتبار كل قول في محل الخلاف حتى نعلم على أي شيء اعتمد وقال. تمام. وده أصل هذا الأصل في مطلع رسالتي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أنا بدع أحد يبقى لابد أنظر في معتمده. ما قالوش شليد أعمى عشان أنا بحبه. لا حبي نعم قائم بارك الله فيك لكن لازم أنظر إلى معتمده. وما هجمش الآخر قبل النظر إلى معتمده لأن الأصل الكل مردود إلى الأصلين القرآن والسنة الكل بها محاكم. تمام. يبقى هنا ده اللي عليه أهل السنة والجماعة في كل مسألة في محل الخلاف حتى نعلم على أي شيء اعتمد وقال. وبهذا طبعا نرد على سعد الدين هلال لأن طبعا أمر شاع صيته اليوم. ها؟ وما فيش أي واحد من اللي في الساحة أنه كلف نفسه وأنه يحاكمه بكلمة واحدة من أين لك هذا من سلفك. في هذا الكلام المخترع، مفيش حاجة اسمها خلاف، واللي يعجبه خذه. ده كلام طبعا فوضى علمية، ها، ومدرسة هزيلة تدعو إلى التفكك العلمي أكثر ما هو متفكك. واضح؟ فطبعا هنا نرد عليه وعلى أمثاله في تشويح شأن الخلاف، كما سبق الإشارة إلى ذلك بالبراهين مرات، ونعلن للجميع بوحدة منهج السلف الصالح للسنة والجماعة، وأنهم يدورون مع النص الصحيح حيث يدور، وأن كل من تكلم أو يتكلم في الدين محكوم بهذا الأصل. التحقيق في المسألة، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن الأصل في هذه المسألة هو وجوب القول، هو وجوب العمل بمقتضى النص الذي لا مجال للعقل فيه. صح الكلام قال الخطابي، أنه كلام أبو حنيفة كلام جيد من حيث القياس، مجرد قياس، لكن السنة أبطلت هذا القياس لأنه صريح، النص صريح ما يحتاج فيه كلام. تمام؟ يبقى الأصل في هذه المسألة وجوب العمل بمقتضى النص الذي لا مجال للعقل فيه. ولذا قال الخطابي كشأن غيره من أئمة الهدى، أئمة السلف الصالح كما سبق ذكر مرات، ما ذهب إليه أبو حنيفة فإنه يجري على القياس، غير أن السنة قد منعت هذا القياس أن يجري. هذا هو الأصل، لأنه طبعا ما قال أبو حنيفة قال الإمام مالك، صح؟ لأنه هو تكلم بموجب الأصل الذي أصله مالك وأصله أبو حنيفة وأصله الكل بذرة المحاكمة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رحمه الله تعالى، يعني اتفقوا على كلمة سواء أو بنحوها عنهم رحمه الله تعالى، إذا خالف قول قول صلى قول عنه حاط، ومع ذلك يرفع عنه ملام في مواطن كثيرة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا هو الأصل، وعليه فالقول الأول هو المعتبر من حيث الأصل. ركز معي في الكلام، من حيث الأصل، ويحمل على ما يمكن فصله. واضح معايا؟ ويحمل على ما يمكن فصله، وذلك بظهر الروايتين، الرواية الثانية من حديث فضالة بن عبيد، حديث هو حديث القلادة يعني، والتي فصل أو ميز فيها بين الذهب، صح؟ فقال انه لا حتى تفصل أو تميز. تمام؟ الرواية الثانية قال انا اشتريت ب 12 ولما اخذته وجدت ان ال 12 ان اللي اشتريت دي اقل من الذهب اللي موجود في القلادة. واضح؟ فدي لها احتمالين. الاحتمال الاول ان يكون قال هذا تخرصا، يعني قال هذا خرصا، او قالها بعد فصل. واضح كده؟ طيب، يبقى هذا الكلام الاصل فيه انه النص على ظاهره، ويحمل على ما يمكن فصله، وذلك بظاهر الرواية. ده القول الأول. قول الثاني بيدخل بقى في القول الثاني والثالث، وده يكونان فيما لا يمكن فصله أو تمييزه، إما لتعذره حسا أو لأنه قد يؤدي إلى إتلاف مالية مؤكدة. واضح الكلام؟ يبقى الأول الأصل على الظاهر، وهنحمله على ما يمكن إيه؟ ما يمكن فصله. طيب القول الثاني والثالث يحمل على ما يمكن، ما لا يمكن فصله أو تمييزه، إما لتعذره حسا أو لأنه قد يؤدي إلى إتلاف مالية مؤكد. يبقى هنا أعمل إيه هنا؟ غلبة الظن، يعني مؤكد، يعني حتما يترتب عليه إيه؟ حتما يترتب عليه ضرر في السلعة. وهنا ينظر في حجم الضرر ودفعه، وهنا ينظر في حجم الضرر ودفعه من حيث تقديره أو تقييمه خرصا، وهنا ينظر في حجم الضرر ودفعه من حيث تقديره أو تقييمه خرصا، وعندئذ يوجه القول بإلغاء التبعية أو لا. واضح معايا؟ لو اللي ذاكر بقى المجلس على طلعك ذاكر، كل مولك ذاكر الفاظ كده تطلع من الإمة بين ثنايا الكلام، في ثنايا الكلام بتروح مع هذا الكلام. فالإمام مالك قال كلاما وبعدين اتكلم بالتبعية، فحتى لها اعتبار. لماذا يضع على هذا الاعتبار؟ صح؟ يبقى لازم هذا التابع إما أن يكون أصل في كيان المبيع أو المبتاع أو غير أصل في الكيان، يعني ممكن فصل ولا يمكن فصله. يبقى هنا لابد أن تعمل على قاعدة المصلحة والمفسد أو الضرر وعدم الضرر. يبقى هنا ينظر في حجم الضرر ودفعه من حيث تقديره أو تقييمه خرصا، وعندئذ يوجه القول بإلغاء التبعية، بإلغاء التبعية أولى من حيث القلة أو الكثرة، من غير جزم بالثلث أو الثلثين أو أكثر أو أقل. وأنا عزوتك بفحوى الكلام من كلام المفهم للقرطبي. وكذا يفرق بين أن يكون المقصود بيع ربوي بجنسه متفاضلا أو لا، ومن غير حيلة. ها؟ يفرق كذلك بين أن يكون المقصود بيع ربوي بجنس أنا داخل عين على الذهب، مش علاقة باللي بعد، شفت بقى ازاي هو بقى تمام متفاضلا أو لا ومن غير حيلة. يبقى إنما الأعمال بالإيه؟ بنيت بقى واحد داخل ما هوش عارف حاجة بأي حاجة واشترى وبتاع ده، إيه بقى شفت ده جبت سيف محلب بذهب جميل، إيه رأيك في السيف ده؟ يوم أحد من إخواني طلاب العلم يقول لا إزاي شاته إزاي؟ لا يا عم لا يجوز كده، لا يجوز إزاي عامل حاجة؟ فوجئ إن أنت بتقول له إيه؟ لا يجوز، صح؟ واحد بقى اشترى بعدين لك والله بس أنا كنت عارف بس أنا إيه؟ يعني شفت إزاي؟ عشان أقول لك إن القصد لها أيضا اعتبار، تمام؟ طيب تعال بقى نشوف هذا الكلام. بهذا يوجه كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى بالعزو المذكور 29 إلى 65. قال شو بقى الكلام؟ قال إذا كان المقصود، فإذا كان المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا وقد أدخل الغير معه حيلة، لحد كده ممكن تبقاش فهم الكلام، بدأ يديك المثال تمام أو يعلل كلامه بمثال. قال كمن يبيع 1000 درهم ب1000 درهم في منديل، ها ماشي ازاي؟ يعني خدها بالايه ولا خدها بالمنديل؟ أبو علبة شيك حلوة كده جميلة كده نحط تحفة كده، خدها بالتحفة دي ناخدها عشان التحفة دي، واضح معايا الكلام؟ يبقى هنا يقول فإذا كان المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا وقد أدخل الغير معه حيلة كمن يبيع 1000 درهم ب1000 درهم في منديل. المنديل دي هنا ايه؟ حيلة، تمام كده؟ أخدت كده بباظة كده شكلها جميل كده، بباظة حلوة كده جميل شيك، علبة نظيفة حلوة كده تحفة فيها الكلام، بقول لك أنا واخدها بإيه؟ بالتحفة، ها؟ بلاش كده منديل دي يعني حاجة إيه؟ يبقى إيه؟ المقصود إن دي إيه؟ لف ودوران لأجل يخرج من لأجل خروج من المأزق، أو قفيزة حنطة بقفيز، ها؟ في زنبيل المقطف، حتى عبد المقطف الغلا ها ولا يقول على ايه؟ ها ايه يعني انت عايز انت عيب خلاص يعني تقول لا والله ما اعرفش والله انت بتتكلم عليه ده يا عمي تمام. طيب يبقى هنا ايه؟ يبقى الاثنين بواحد في ايه؟ في الزنبيل ده. فهذا لا ريب في تحريمه كما هو مذهب مالك والشافعي واحمد، قال لا ريب في تحريمه، تمام؟ اثنين، وطبعا قيده سبق بقى الكلام ان اصبح المقصود ايه ودي حيلة، تمام؟ اثنين، وان كان المقصود هو البيع الجائز، صورة البيع، وان كان المقصود هو البيع الجائز صورة بيع، وما فيه من مقابلة ربوي بربوي، وما فيه من مقابلة ربوي بربوي، يبقى أصبح عندي سلعة فيها شيء ربوي، صح؟ الكلام هنا في المسألة هذه بقى يقول هو داخل على وجه التبع الربوي، داخل في السلعة تبعا. بدأ يدي أمثلة، بدأ يدي إيه؟ أمثلة على النحو التالي. واحد، يبقى كبيع الغنم بالغنم وفي كل منهما لبن وصوف. انا عايز بقى الاخوه يكون عندهم عمق في الفهم والنظر. غنم بغنم في لبن وفي صوف، في جهاله موجوده صح. طب افصل لبن ازاي وافصل الصوف دي تبع يعني. انا عيني مش على الصوف، انا عيني على الايه، بتمت تجصص كده الغنمه وبتشيل الغنمه، ما بصش لا لبنها ولا صوفها صح. انت بتضغط كده عليها تعبتك من ورا ومن نص ومن قدام تعرف لا ناخدها، ما بصش ايه لما طلت الصوف، لانه لا اثر معك في الايه في البيع. يبقى انا عيني على ايه وغضبت الطرف عن ايه عن التبع دي، ادي صوره البيع. واضح كده معايا ازاي؟ طيب الصوره الثانيه قال او بيع غنم ذات لبن بلبن. ركز معايا هنا، بيع غنم ذات لبن بلبن، اللبن اللي في الغنم في جهال. واضح كده معايا ازاي؟ ما هو بقى عايز يقول لك هنا المقصود ايه؟ المقصود انا هشتري ايه؟ غنم ولا لبن؟ واضح كده الكلام ازاي؟ هيكون الغير مقصود هو التابع اللي هو اللبن، هيكون الغير مقصود هو التابع. يعني هو الشيخ سامينا بيضرب لك مثال ان لازم نضع اعتبار للتابع فيما يمكن فصله او لا يمكن فصله، وما هو قدر التابع وما تقييمه عند العجز عن فصله. واضح الكلام كده؟ وصلت؟ طيب قال وبيع دار او كبيع دار مموهة بذهب، بيع دار مموهة عليها ايه؟ عليها بعض كده اشارات من يعني مسحات كده من الذهب، مموهة بالايه؟ او مرصع، اقول لك مرصع بالذهب تم ازاي؟ وبيع الحلية الفضية بذهب. احنا فهمنا المثال بتاع بيع الدار مموهة بالذهب؟ انا هشيل التموهات الذهبية دي ولا اخش شارع تشيل الدار؟ المقصود له اعتبار لما يترتب عليه بعده. واضح الامثلة؟ طيب قال وبيع وكبيع الحلية الفضية بذهب وعليها ذهب يسير موهة به. كلام واضح بقى؟ تمام. حلية فضية معك، حاجة فضية، قلادة فضية عليها ايه؟ موهة بذهب. يقول عليها ذهب يسير موهب به، هتشيلها بذهب. المقصود الحلية ولا الذهب المموه به؟ المقصود. ارجع اقول لك تاني، المقصود حزم الايه؟ حزم المقصود هنا ونحو ذلك. فهذا شيخ الاسلام يقول فهذا الصواب فيه انه جائز كما هو مشهور من مذهب احمد وغيره. بدأ يديك مثال تاني، كما جاز دخول الثمرة قبل بدو صلاحها في البيع تبعا. نحكيها، دخلت تشيل حديقة، حديقة برتقال، حديقة شجر برتقال، انا هشيل الايه البستان ده انا بشتريه، عيني مش على الايه مش على الثمر، ثمر مهم لا، يعني انا بشتري البستان ده باللي فيه تمام، بشتري البستان وما حوى. الثمرة هنا لا تعنيني في لا تدخل في محل البيع والشراء، لان مش هي المعنية عندي بالضبط. مش انا عيني بشتري اصول وبشتري بستان وبشتري الى اخره تمام. هتقول لي تبدا عليها ثمر، ما عليه بالثمر، انا ممكن الثمر ده يتلف، ما حطوش في الاعتبار هنا. واضح؟ لان طبعا سبق المساله دي مستوفاه، لكن هنا لم يعتبر بدو الثمرة على الأصل حال البيع والشراء. واضح كده الكلام؟ يبقى الأصل داخل على البستان وما حوى، ولا اعتبار في بيع وشراء بمسألة الثمرة مع بدو صالحها، لأنه هو منهي عن بيع الثمر قبل بدو صالحها، دي غير معتبرة أصلا. هيتقال لك ده ثمر، يعني أنا ما بشير الثمرة، هذا يعني ممكن يتلف صح؟ فمش حاطاه في الاعتبار، فالعين على الإيه؟ على البستان. واضح؟ فهنا أكد بمثال آخر قال كما جاز دخول الثمرة قبل بدو صلاحها في البيع تبعا، وقد جاء مع ذلك الحديث طبعا شيخ الاسلام كما ترى اثرى باكثر من مثال، صح، اثرى باكثر من مثال، وذكر حديثا مهما سبق الكلام فيه في عند مسلم، وهذه كالقمر رواه سالم عن ابي وراه نافع عن ابن عمر مرفوعا: من باع عبدا له، سبقت المساله دي صح، من باع عبدا له وله مال فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع. وضحت؟ هو المال بتاع العبد، كان العبد نفسه ملك المين؟ ملك سيده. فيقول هنا من باع عبدا له له مال، لا هنا ان العبد له المال، مال من؟ مال العبد. فماله للبائع لصاحبه لأصيل سيده إلا أن يشترط، نأخذ منها إيه دي؟ لا أحسن، المقصود المقصود حال الشراء، صح بالضبط، العبد ولا مال العبد؟ شفت الكلام ده، بقول لك إلا أن يشترط. يبقى أنا شيخ الإسلام ذكر المثال هنا ليؤكد على ما قاله. يبقى لو انا دخلت هنا المقصود في شرائي المال ولا العبد، الاصل العبد والمال له، والمال له تابع. واضح كده الكلام ده؟ ماشي جميل. يعني شغل بقى ايه، شغل الايه، شغل بقى الدماغ والاستنباط بقى وتوجيه الكلام. يبقى هنا لاجل ذلك في سبق المقصود حال الشراء التبعيه اللي هو الصنف او الجنس الربوي، تمام، هل يمكن فصله او لا يمكن فصله على ما سبق ذكره من نحو الكلام القرطبي وكلام شيخ الاسلام رحمه الله. قلت وهذا الوجه من كلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يخرج على ما سبق ذكره وبنحوه عن ابي العباس القرطبي، وهو الذي اختاره واقول به جمعا بين الاقوال الثلاثه لدفع المشقه ولأن الحاجة داعية إلى ذلك، والله أعلم. وضح كده الكلام؟ يبقى احنا كده عملنا الايه، عملنا كل النصوص. احنا هنا قلنا طبعا القول الرابع ده غير معتبر، صح، يبقى نقول بقى كده نكتبه بقى في الاخر كده. وعلى كل حال او نخلص من هذا، بعدم اعتبار هذا القول، مش كده؟ ده اللي هي في صفحة رقم 31 في نهاية الفقرة. ثلاثة، كلام بقى لشيخ الإسلام: وأما إن كان كلا الصنفين مقصودا، اللي هم بقى الصنفين الأصل والتابع، ها؟ الأصل والتابع. وأما إن كان كلا الصنفين مقصودا، يعني الأصل والتابع، ففيهما النزاع المشهور. إيه بقى هو؟ المسألة بتاعتنا بقى هي مسألة مد اللي احنا سقناها بما سبق. ومنهم من منع، ومنهم من منع. يبقى دي كلام شيخ الإسلام باختصار، وأنا عزوتك إلى التفصيل السابق ذكره عندنا. يبقى هنا قال: إما لكونه ذريعة إلى الربا، لأجل ذلك منع، وإما لكون الصدقة مشتملة على عوضين مختلفين، تمام، الأصل والتبع اللي عليه، صح، ده بيع وده يدخل في الصرف، تمام، كما ذكر الخطابي في المجلس السابق. قال: ينقسم الثمن عليهما بالقيمة. ده الكلام اللي استدرك في الخطابي، والكلام استدرك به الخطابي وكذا القرطبي. قال انه ينقسم الثمن عليهما بالايه؟ بالقيمة. انت هتبيع الاصل والتابع بثمن، الثمن ده مثلا بخمسين جنيه ذهب، صح، هنقسم الخمسين جنيه على الاصل والتابع، تمام كده معايا؟ طب قد ايه التابع؟ هل هتقدر تقول ان هو 25 جنيه ذهب عشان خدوا 25 جنيه ذهب؟ صح، واضح كده معايا ازاي؟ طيب هتقول لي: طب انا احنا اثنين شركاء في السيف دوت او في السلعه اللي هي مخلوطه بالذهب، مين ياخد النص بالتساوي؟ مين يقبل؟ يقول لك مش دعوه. يقول لك بس ده ذهب وده خرز. يقول لك مش دعوه، احنا على الحلوه المره سوا. دخلت في الايه؟ اذا في جهاله قريبه قوي بمثله. واضح كده الكلام؟ يعني هنا التعقب هنا بانه الثمن اللي جاي لما ابيع السلعه والتابع هيقسم هذا الثمن على السلعه وتابعها، فبالتالي هنا هيبان حد الجهاله لما نقسم او نفصل السلعه والتابع. واضح كده؟ طيب هي لو لم تكن ربا هتكون ذريعه الى، فبقول لك اقفل الباب. اذا قال لك هنا كما قال شيخ الاسلام منهم من منعه كالاتي، للاتي: اما لكونه ذريعه للربا، واما هيكون ربا مؤكد لانه عدم ضبط القسمه او التقسيم هنا غالبا، فدخلتك في الايه؟ في المحذور. ولذلك في كلمه عمر رضي الله عنه وارضاه ابنه: فاني اخاف عليكم الرماء. فهم ازاي؟ فهنا يقول: واما لكون الصفقه مشتمله على عوضين مختلفين ينقسم الثمن عليهما بالقيمه، وده مذهب مالك. طبعا سبق لنا ان ايضا بين معكوفتين، قلت دي في روايه، تمام؟ والشافعي ده قولا واحدا البين معكوفتين ده كلام عشان نوضح كلام شيخ الاسلام، تمام؟ يبقى ده مذهب مالك في روايه، والشافعي قولا واحدا كما سبق، واحمد في احدى الروايتين كما سبق ذكره. ومنهم من جوزه اي مطلقا كابي حنيفه وغيره، تمام؟ وروايه الاخرى عن احمد اذا كان المفرد، وروايه الاخرى عن احمد اي في تجويز هذا الكلام، قال ايه بقى؟ اذا كان المفرد اكثر من الذي معه غيره، ايضا ومالك في روايه. لكن الروايه ذكرها لاحمد هنا روايه غير مشهوره كما سبق ذكره، روايه غير مشهوره في الايه؟ لكن روايه، لكنها غير مشهوره في المذهب. وطبعا هذا مختصر من شيخ الاسلام سبق تفصيله. المساله في حديث اسامه بن زيد، مساله في حديث اسامه بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما الربا في النسيئه. بهذا الحديث قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم رجع عنه كما سبق ذكره، ويضاف اليه ما ذكره الحازمي في الاعتبار بالعزو المذكور من طريق ابي سعيد الرقشي عن عكرمه عن ابن عباس، وفيه قصه. قال الحازمي في اعتباره بالعزو المذكور: واما حديث اسامه، وطبعا كان هو ذكر بعض ما سبق ذكره في المسألة الحديثية، ذكر بعض الروايات حتى ما وقعت له. قال: فسلك بعضهم فيه مسلك الجمع من غير ادعاء النسخ، وادعى نفر نسخه. يقول: وأنا أذكر كلا المذهبين. وذكر رحمه الله توجيه الشافعي في الجمع بينه وبين أحاديث الباب، وقال أي الشافعي: فقال لي قائل: فهذا الحديث مخالف للأحاديث قبله. ماشي معي؟ الشافعي سئل، فطبعا بيقول إن الحديث مخالف للحديث اللي سبقت، فالإمام الشافعي رحمه الله يرد عليه يؤول هذا الحديث. فقال لي قائل: فهذا الحديث مخالف للأحاديث قبله. قلت: قد يحتمل موافقة، يحتمل الموافقة. قال: وبأي شيء يحتمل الموافقة؟ قلت: قد يكون أسامة بن زيد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الصنفين المختلفين مثل الذهب بالورق والتمر بالحنطة، أو ما اختلف جنسه متفاضلا يدا بيد، فقال: إنما الربا في النسيئة. أو تكون المسألة سبقته بهذا فأدرك الجواب فروى الجواب ولم يحفظ المسألة. ده توجيه من الشافعي رحمه الله تعالى. أو شك فيه، يبقى وضع دي كم احتمال؟ تمام. أو شك فيه لأنه ليس في حديثه ما ينفي هذا عن أسامة، فيحتمل موافقته. لهذا قال الشافعي فقال لي فلما قلت يحتمل خلافة؟ قلت لأن ابن عباس الذي رواه كان يذهب هذا المذهب فيقول لا ربا في بيع يدا بيد، إنما الربا في النسيء. ومثله أو نحوه ذكره البياقي، ده كلام الحزيم انتهى. بمثل هذا الكلام أو نحو هذا الكلام ذكر البياقي في معرفة سنن الآثار بالعزو المذكور عن الشافعي، وذكر عنه قوله أي الشافعي. فأخذنا بهذه الأحاديث اللي هي أحاديث الباب السابق ذكرها في المسألة الحديثية اللي هي الصريحة في المنع، التي توافق حديث عبادة بن الصامت، وكانت حجتنا في أخذنا بها. وتركنا حديث أسامة بن زيد إذ كان ظاهره يخالفها، وقول من قال إن النفس عن حديث الأكثر، إن النفس على حديث الأكثر أطيب، لأنهم أشبه أن يحفظوا من الأقل. أنا قلت لك هنا كلام الحازمي عن الشافعي في بعض زيادات، وكلام البيهقي أيضا عن الشافعي، وأيضا ابن عباس رحمه الله تعالى أيضا نقل عن الشافعي بعض أقواله في عن الشافعي أيضا في الاستذكار. قلت وهذا ضابط في الترجيح عن المخالفة التي يتعذر معها الجمع، صح؟ النووي قال قائلون بأنه منسوخ بهذه الأحاديث، قال قائلون بأنه منسوخ بهذه الأحاديث، أي أحاديث؟ الأحاديث السابقة ذكر أحاديث الباب. وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره، وهذا يدل على نسخه. ده كلام إنه هنا. وتأوله آخرون تأويلات، أحدها أنه محمول على غير الربويات، وهو كبيع الدين بالدين مؤجلا، بأن يكون عنده ثوب موصوف فيبيعه بعبد موصوف، ها؟ في الذمة يعني، عندي ثوب موصوف بمعالم واضحة، بعبد موصوف بمعالم واضحة، الاثنين في الذمة، هيأت آجلا إلى السداد أو إلى التسليم، واضح إزاي؟ فيقول فإن باعه به حالا جاز. التأويل الثاني أنه محمول على الأجناس المختلفة، فإنه لا ربا فيها من حيث التفاضل، بل يجوز تفاضلها يدا بيد، يعني في مجلس العقد. التأويل الثالث قال أنه مجمل، اللي هو حديث اللي هو لا ربا إلا في النسيء، أو إنما الربا في النسيء، قال أنه مجمل. وحديث عبادة وأبي سعيد الخدري طبعا، واللي في الباب وكل ما في الباب، تمام؟ أي نعم، مبين، يبقى ده مجمل وده إيه؟ مبين. فوجب العمل بالمبين، يبقى أنا أعمل قواعد الإيه؟ أصول الفقه، تمام إزاي؟ وتنزيل المجمل عليه، وهذا جواب الشافعي رحمه الله. يبقى تجد هنا الحازمي نقل صورة من جواب الشافعي، والبيهقي صورة من جواب الشافعي، وهذه صورة من جواب الشافعي رحمه الله تعالى، وكما في المنهج. أخرج الحازمي حديث عبادة بن الصامت من طريق محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصير عن عبادة، وفيه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر أن نبيع أو نبتاع تبر الذهب بالذهب العين. الحديث طبعا سبق. قال هذا الحديث بهذا الإسناد، وإن كان فيه مقال من جهة ابن إسحاق، طبعا سبق الحديث، وعنت ابن إسحاق هناك حدث به السماع في رواية. قال غير أن وإن كان فيه مقال من جهة ابن إسحاق، غير أن له أصلا من حديث عبادة، ثم يشيده حديث فضالة ابن عبيد يشيده يعني يشهد له يقوي قوي حال انت معايا كده يجعله مقبولا يعني. فإن رحمه الله الإمام شفت عن سياق لطيف. فإن أسامة سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل خيبر فقد ثبت النسخ. هذه احتمالات هبة تمام. وإلا فالحكم ما صار إليه الشافعي جمعا بين الأخبار. يعني لو صح هذا الاحتمال يكون ده إيه فعلا على النسخ، وإلا فيكون الاحتمال كما هيكون بقى التوجيه الشافعي رحمه الله تعالى هو المعتبر. قال فبحثنا هل نجد حديثا يؤكد رواية أبي بكر ويبين تقديم حديث أسامة إن كان ما سمعه على ما سمعه. فرأينا أبا موسى الحافظ أخبرنا شبه لأمة ذكي تشكلات بالإيه يعني يجيب لها حل منين. لأمة رحمه الله تعالى رحمته ما فيش حاسمة هي كده لا ما تمام. فرأينا أبا موسى الحافظ أخبرنا عن أبي العباس أحمد ابن غالب، أخبرنا محمد ابن عبد الله، أخبرنا سليمان ابن أحمد، حدثنا بشر ابن موسى، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع أبا المنهال يقول باع شريك لي بالكوفة. طبعا حديث سبق تمام. دراهم بدراهم بينهما فضل، فقلت ما أرى هذا يصلح. فقال لقد دفعتها في السوق فما عاب ذلك أحد علي. فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وتجارتنا هكذا. فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان ناسئا فلا خير فيه. ووأت زيد ابن أرقم فإنه كان أعظم تجارة مني، فأتيت فذكرت ذلك له فقال صدق البراء. طبعا الحديث سبق. الزيادة هنا اللي جابها عن الحميدي، قال الحميدي وهذا منسوخ لا يؤخذ بهذا. وضح الكلام. يبقى المقصود من حديث أسامة على ايه؟ على اما ان يكون منسوخا واما ان يكون مؤول بهذه التأويلات، وفي كلا الحالتين ما عرضش بيه. هذا سبق. ثم اللي قال بيه رجع تمام. فالعيب بقى على المعاصرين من خلال استقراءاتي قبل ما بيجي بقى المسألة النهائية، ودي يعني أرجو من إخواني مراجعة المجلس كله من أوله عشان المسألة اللي جاية يعني ثقيلة ومحتاج تركيز قوي معايا. مسألة بقى هل تتعدى الربويات إلى غير المذكور في النص؟ مجهدة، لكن سهلتها لك ولا ينتهي لك، بس محتاج تركز معايا. هي خلصت إن شاء الله تعالى ومجلسنا إن شاء الله القادم تمام. فهنا ما زالوا بيعتبروا خلاف ان المساله فيها على قولين، ودي خيانه علميه ان كان يعلم، او ان كان على جهل وقال فدي جريمه امر. واضح ازاي؟ فدي مشكله خطيره. يعني حتى لما ذكرت كلام السيوطي في تكمله المجموع تمام، وجدت ان هو ايضا يعني هو رحمه الله تعالى ربما لم يقف على هذه الأسانيد أو على ابن عباس أو إلى آخره تمام. وإذا كان الرأس الكبير ابن عباس رجع تمام، فكون بقى يرجع سعيد بن جبان أو لا يرجع كلام أصلا غير معتبر. إذا كان هو قلد ابن عباس وتابع ابن عباس إذن كلامه غير معتبر، وأشرت إلى هذا الكلام فيما يأتي بعده في القول سعيد بن جبان. صحيح. يبقى الأخذ هذا الكلام أهل مكة عن ابن عباس رجع كما سبق بيانه صحيحا لا شك فيه. يبقى عدم إظهار المسألة بالتحقيق العلمي المضبوط وأخذ مخرج للدندنة حول أن ربا مختلف فيه دي خيانة أو جهل، وأحلى الاثنين أمر من الموضوع. واضح إزاي؟ سبق أن ابن عبد البر أنت اكتب دي سريعا بقى كده بسرعة. سبق أن ابن عبد البر قال بقول الشافعي في تأويل حديث أسامة من باب اللي تتم. سبق أن ابن عبد البر قال بقول الشافعي في تأويل حديث أسامة. بسرعة خلاص سبقت المسألة في ثنايا الكلام السابق ذكر. وأما ابن خدامة فقال في المغني 56
إنه محمول على الجنسين.
الجنسين بقى تكون فهمها بقى خلاص. وكذا البهوت الحنبلي في كشاف القناع 8/6. وكذا البهوت الحنبلي في كشاف القناع جزء 8 مجلد 8 صفحة 6. المراد من أنه محمول على الجنسين والمراد أنه على نسق قوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت أصنافه فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولأنه عند غياب هذا القيد اللي هو إيه إن يكون يدا بيد في مجلس العقد كده ده المقصود. ولأنه عند غياب هذا القيد يحدث ما حذر منه الشارع الحكيم ما كان عليه أهل الجاهلية إما أن تقضي وإما أن تربي. صحيح؟ إما يكتب الدين الحاجة اتفقنا عليها وتم بها البيعة وإلا إيه؟ ندخل بقى في الزيادات. مش كان حصل؟ تمام. وبهذا تجر حلاوة الربح إلى تجارة فيها نسأ. وبهذا تجر حلاوة الربح إلى تجارة فيها نسأ وهو عين المفسدة. فكان من تمام رعاية مصالح الخلق أن قصرهم على بيعها يدا بيد كيف شاءوا. فكان من تمام رعاية مصالح الخلق أن قصرهم على بيعها يدا بيد كيف شاءوا. فحصلت لهم بذلك المبادلة واندفعت عنهم مفسدة إما أن تقضي وإما أن ترد. خلاص كده بعد نكون قد هنا مجلس إن شاء الله تعالى مجلس القادم تكون نهاية بإذن الله تعالى المسألة. أسأل الله أن يجمعنا إياكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.